أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام عليك يا مولاي يا أول مظلوم يا علي، ألا يا عين جودي واسعدي فابكي أمير المؤمنين، ألا يا عين جودي واسعدينا، ألا فابكي أمير المؤمنين. وابكي خير من ركب المطايا وفارسها يا ومن ركب السفينة ومن صام الهجين وقام ليلا ومن صام الهجير وقام ليلا يناجي الله رب العالمين. إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرين، فلا والله لا أنسى عليا. لو ننساك مولاي يا أبا الحسن، الله لا يقطعني عنك دنيا ولا آخرة. فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الراكعين. أفي شهر الصيام فجعتمونا؟ أفي شهر الصيام فجعتمونا خير الخلق طرا اجمعين؟ فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى شامتون كما لقينا. هذه صرخة أريدها تدوي إلى النجف، إلى قبر أمير المؤمنين. إذا ما حضرنا بأجسادك يا علي، إذا ما حضرنا بأجسادنا يمك يا علي، أصواتنا أرواحنا عندك. فقل شامتين بنا أفيقوا، سيلقى شامتون كما لقي. والله ينصاب 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 لك ما تم يا حامل جار، والله ينصاب ودمع عليك مثل السيل، ينصاب ريت نصوبك بالقلوب، ينصاب يا ابو سالم تظل يا حامل حميه. وينك يا سالم تظل يا حميه حامل حميه. الحكم لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. صدق مولانا عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على محمد. إخواني أخواتي، إعلان قبل البدء حتى لا ينقطع الموضوع، انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي، تدعوكم جمعية المواساة الخيرية بالقارة لدعم الفقراء والمساكين لأيتام هذه الليلة، سائلين الله القدير العلي القدير أن يجعله في ميزان أعمالكم. لا تقصروا إخواني، قدموا لأنفسكم ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. من قدم لنفسه لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، بل يقدم المال في هذه الدنيا لينتفع به في ذلك اليوم، اغتناما لفرصة الجمع، رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم. افسحوا المجال، تقدموا اخواني في مجال بالداخل، تقدموا. صلوا على محمد وآل محمد.
إخواني أخواتي، هذه المقطوعة التي قرأتها عليكم مستلة من الوصية الخالدة لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي أوصى بها أولاده قرب رحيله من هذه الدنيا، وتمثل وثيقة بارزة تختصر نهج علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي عاش به في هذه الدنيا. لعلي عليه السلام نهج في هذه الدنيا، لعلي في هذه الدنيا صراط، اختصره في هذه الكلمات في وصيته. فنراه قد أوصى بصلاح ذات البين، وأوصى بالجيران، وأوصى بالعبادات جميعها، وأوصى بما يصلح الشأن العام. ومن بين ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام كنقاط مهمة جدا تختصر للإنسان سعادته، تحدث عن القرآن الكريم. الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. من أين تأتي الأهمية للحديث عن هذه المقطوعة في كلام أمير المؤمنين أيها الأعزاء؟ تأتي الأهمية من كوننا نعيش في زمان تتعدد فيه مصادر المعلومات. المصادر متعددة متكثرة، والإنسان شاء أم أبى يتلقى من هذه المصادر، يتأثر بشكل طبيعي، وهذه المصادر تملي عليه وتحكمه حينا آخر، وفي المجمل العام تلعب دورا في عقائد الإنسان وفي أفكار الإنسان وفي مجمل سلوكياته. فتحديد المصدر الذي نأخذ منه علومنا خصوصا في هذا العصر هام جدا، لأن الإنسان وقت ثمين، ما يمكن أن يصرف عمره لكل شيء، إنما يحدد المهم أو الأهم وعليه أن يركز عليه، لأن العمر عزيز وعملة نادرة، الوقت هذا إذا ضاع لا يعود. أمير المؤمنين عليه السلام في أنفاسه الأخيرة يقول أوصيكم بالقرآن، الله الله بالقرآن. وهذه الوصية ليست لأولاده فقط، إنما أوصى بها أولاده وأهل بيته، وهذا يعني أنها عامة باعتبار إمام الكل، فهي وصية خالدة للكل. السؤال كيف نكون عاملين بالقرآن وليس مجرد قارئين للقرآن؟ حتى أصل لجواب هذا السؤال أتحدث وأوزع كلامي في جانبين رئيسين، الأول الجانب النظري والثاني الجانب العملي، الآليات التي نخطو من خلالها نحو تطبيق هذا المشروع الذي أراده أمير المؤمنين عليه السلام. أما الجانب النظري أركز فيه على نقطتين. الأولى، من المهم جدا أن نكون رؤية علمية ثقافية فكرية حول القرآن. ما هو القرآن؟ ما هو القرآن؟ حقيقة القرآن، جوهر القرآن الكريم. لابد أن نحدد مكانة القرآن في أذهاننا. ما لم نرسم هذه الرؤية نبقى بعيدين عن القرآن الكريم. من الذي يعرفنا بالقرآن وماهية القرآن وحقيقة القرآن؟ لا يعرفنا ذلك بتمام المعرفة إلا أهل القرآن، وهم أهل البيت عليهم السلام. لنستمع إلى كلمة للإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. القرآن ليس مجرد حروف تقرأ أو كلمات تكتب أو آيات تتلى فقط. القرآن بحسب هذا النص هو ظهور الحق سبحانه وتعالى بكل ما يحمله الظهور من معنى تجلي الله في الخلق، والله يتجلى لخلقه بما أراد منهم أن يعرفوه. الله عز وجل يظهر لخلقه ما به سعادتهم ويكشف لهم ويجلي لهم ما يرسم طريقهم، وجعل الله ذلك التجلي والظهور القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. فلذا القرآن ظاهره ما نراه، ولكن حقيقته ظهور الحق سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف شنو تفصيل هذا الكلام، شنو سعة هذا الظهور الإلهي من علم، من نظام، من إدارة، من سعادة، من نهج حياة، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من سعة. الكلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وأقسم بأنكم لن تجدوا هذا الكلام إلا في لسان أئمتنا، ما فيه، روح دوره، ما تشوف هذا الكلام اللي أقوله إلا في لسان آل محمد عليهم السلام فقط وفقط وفقط. أمير المؤمنين يصف القرآن فيقول: بحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون. كلام فعلا كلام أهل الحقيقة. شلون هذا الكلام؟ شلون نفهمه؟ إيش معناه؟ يقول الإمام: القرآن في سعة معانيه وسعة تجليات الله فيه وسعة ظهورات الحق فيه بما تحمل هذه الظهورات من لطف وخير وكمال ورحمة تشمل جميع البشرية، هي بحر. لكن هذا البحر لو اجتهد الخلق على أن ينزفوه أو يستنزفوه ما استطاعوا، يبقى دون قدرة أحد على استنزافه، يعني إنهائه ما ينتهي. ثانيا شبهه بالعيون التي يستخرج منها الماء، تمتح أي يخرج منها الماء ويستخرج منها الماء، ومع ذلك لا تنضب أي لا تنفد، ولا يمكن لأحد أن يجففها، تبقى تدر وتعطي دون انقطاع. وكذلك منهل مورد، من جاءه ولو ازدحم عليه الواردون لا يغيظ ولا يفيض، بل يبقى على سعته يمتد، لا يمكن أن يغيظ بتوارد الواردون عليه. شوف القرآن في لسان أهل البيت عليهم السلام. ويقول الإمام الصادق: إن الله أنزل في القرآن تبيان كل شيء، أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك شيئا يحتاج إليه الناس إلا وبينه في القرآن. كل شيء في كلام الله عز وجل. إذن النقطة هذه عرفنا منها أن القرآن ليس مجرد حروف، إنما القرآن كتاب علم ضخم يحمل أسرار الكون، لا يمكن أن ينتهي، ولا يمكن أن ينضب، ولا يمكن أن يغيظ بكثرة من يرد عليه، بل يسع الجميع، وهي مائدة الله في هذا الكون. النقطة الثانية، ربما يقول البعض أن القرآن نزل في عصر معين ونزل في جيل معين، وهذا يعطي حدود للقرآن الكريم. نحن اليوم في عصر فيه مستجدات وفيه معطيات كثيرة. القرآن القديم، هذا الكتاب القديم هل يمكن أن يشمل كل العصور وكل مستجدات العصور؟ البعض يعتقد هناك ثقافة وافدة اخترقت بعض العقول تقول بأن القرآن كتاب لا يتماشى مع معطيات الحضارة ومنتجات العقل البشري، وهذا الكلام ما يمكن أن يقال إلا بعد التدقيق فيه والعرض على مسلمات عقلية على ثوابت علمية، بعدها ممكن الإنسان أن يقول هذه العبارة الخطيرة. القرآن الكريم ليس كما يعتقد البعض قد نزل على أمة فيضيق بحدودها، القرآن بمعناه يتسع للكون كله، معانيه ودلالاته شاملة، ليست تلاحظ مكانا ولا زمانا ولا أمة ولا جيلا ولا حضارة خاصة. ولذلك لاحظ كلمات الأئمة عليهم السلام في تعريف القرآن وشمولية القرآن تكشف لنا هذا المعنى. الإمام الرضا عليه السلام يقول: وهو حبل الله المتين والطريقة المثلى، لا يخلق، يخلق يعني ما يصير خلق قديم بالي منتهي منتهي الصلاحية، لا يخلق مع الأزمنة ولا يغث مع الألسنة، ما تقل قيمته بكثرة القراءة، يبقى ممتلئ بالمعاني، ولا يغث مع الألسنة لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان والحجة على كل إنسان، على كل إنسان، ومتى عاش هذا الإنسان وين ما عاش فالقرآن حجة وهو دليل عليه. ثانيا هو ظهور الله وتجلي الله، وتجلي الله ليس لمخلوق دون آخر، خلق الله يمتد إلى انتهاء الدنيا، فيبقى ظهور الله يمتد بامتداد المخلوقات كلها واتساعها. فلماذا نضيق بالقرآن الكريم ونجعله محجورا في زمان دون آخر؟ هناك شبهة ربما تحتاج إلى علاج، وهي أن العقول التي خوطب بها القرآن كانت تحتاج للقرآن لأنها غير ناضجة غير كاملة. اليوم العقول نضجت، التطور العلمي التقني التكنولوجي، هذه الثورة في العلم أصبحت مزودة للعقول بطاقة علمية هائلة. حلو جيد كلام جميل أحطه على رأسي، بس السؤال هل ما وصل إليه العقل اليوم يغني عن القرآن ويجعل العقل مستغنيا عن القرآن؟ يعني الإنسان يستغني أو يستعيض بعقله عن القرآن الكريم؟ هذا هو السؤال. هو استفد من العلوم الحديثة لا بأس، تطور اليوم هذا جميل، ولكن مع ذلك يبقى العقل تلميذا أمام القرآن الكريم. القرآن يبقى في سعة من علمه تتقاصر العقول عن الإحاطة بإدراكه. هذا مو كلامنا، راح أذكر لكم شواهد، بس خلنا نشوف كلام أئمتنا عليهم السلام. الإمام الحسين صلوات الله عليه له كلمات من نور. شو يقول؟ يقول: القرآن على أربعة أشياء، يعني دلالة القرآن على أربعة من المستويات. قال: على الإشارة، يعني نزل القرآن على الإشارة، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. أما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. إحنا نعد شنو؟ أنبياء ولا شنو إحنا؟ من عامة الناس، نعم إذا الله وهبنا صرنا من الخواص نقدر نكتشف الإشارات في القرآن، بس كل يعرف نفسه، أنا ما أقدر أصنف، كل واحد يعرف نفسه من أي صنف، ما أقدر. أما أنا من العوام، أنا من العوام، أنا حدي وحد عقلي يكتشف آفاق العبارة في القرآن الكريم، ولكن في القرآن آفاق فوق مستوى أفق العبارة، إنما هي آفاق الإشارة، وهناك آفاق اللطائف، وهناك آفاق وعوالم الحقائق. عقولنا ايش تدرك؟ عقول عامة الناس حدها العبارة، وتظن أن القرآن انتهى، هذا هي الحد. يعني القرآن ايش فيه؟ ختمناه وعرفناه. عجيب، بس هذا هو القرآن؟ هذا ما وصلت إليه أنت في العبارة. مستويات أخرى، عقولنا لم تصل إلى آفاق القرآن في إشارته ولطائفه وحقائقه. يبقى القرآن أوسع دائرة من عقلي، وهناك مستويات في العقول. زين، اليوم العلم لا زال يقف متحير أمام بعض الظواهر في القرآن الكريم، ظواهر علمية، بس العقل البشري بما أوتي من بحث تو يوصل لها، وهذا يدل على أن القرآن متقدم علميا على منتج العقل البشري. اللي البعض ينبهر بالحضارة والتقدم العلمي، جميل، بس لا تنبهر، ترى ما في القرآن أعظم، اللي في القرآن أعظم، بس يحتاج القرآن إلى من يصل إليه ليستفيد منه. أعطيكم مثال، اليوم في الآونة الأخيرة يتداول في علم الفلك مصطلح اسم النسيج الكوني، سمعتم بهذا المصطلح النسيج الكوني؟ تو اليوم العلماء لهم كلام فيه، كلام قوي جدا. زين، مش مكتشفين؟ مكتشفين بمناظير دقيقة عملاقة متطورة، وجود أشبه بالخارطة اللي تتكون من نسيج، هناك خيوط لامعة في الكون، هذه الخيوط المضيئة عبارة عن مجرات ضخمة جدا، مجرات ضخمة تصطف بطريقة أشبه بما تكون الحباكة. شفت الحباكة شلون تنحبك؟ نسيج يحبك، ترسم خارطة حباكة. اليوم العلم تو بما أوتي وزود من آلة متطورة قدر يوصل أن في السماء أشبه ما يكون بالحباكة. السماء يعني العلو، العلويات، الفلك فيها صفة الحباكة. حقيقة هذه القرآن من زمان قاعد يتكلم عنها، يقول والسماء ذات الحبك، تقرؤون القرآن الكريم. زين، ذاك الزمان يقرؤون هذه الآية ما يعرفون شلون السماء ذات حبك، يعني موصوفة بهذا الوصف. اليوم العلم تو يكتشف، العقول لما زودت بالآلة وتطور الآلة قدرت تكتشف هذه الحقيقة. منه السابق والأوسع علما، القرآن وهو العلم الوحياني أم العقل البشري؟ علم القرآن. جيد أن نستفيد من علم البشر، ولكن ليس هو كل شيء، وليس هو الأوسع دائرة، وليس كل ما أتى به منتج العقل البشري يمثل حقائق. أحيانا يمثل شنو؟ نظريات ممكن تتغير مع الزمن، بس القرآن لا، يحكي الواقع الكوني الذي خلق الله الكون عليه. إذن من قال أن بعقله يستعيض عن العلم الوحياني وعلم القرآن وينبهر بمعطيات العقل البشري فهو مخطئ للطريق. هذه الرؤية كجانب نظري لازم نأسسها في أذهاننا حول القرآن الكريم وتجاه القرآن الكريم، وهذا الذي يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام: إن القرآن باطنه، يقول يتحدث عن القرآن، ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تحصى عجائبه ولا تنفد غرائبه. ما تحصى العجائب اللي فيه ولا تنفد، ما تنتهي الغرائب اللي فيه. يتكلم عن شنو أمير المؤمنين؟ مو فقط عن القشريات، إنما يتكلم عن الأعماق، عن هذا البحر، عن تلك العيون، عن هذه المناهر الإلهية في القرآن الكريم. شوف فوق فوق زين. هذا الجانب النظري، جانب الأول. نجي للجانب العملي. أسسنا الآن الرؤية تجاه القرآن، وعرفنا وين موقع القرآن الكريم الذي زود الله عز وجل خلقه به. قبل أن ندخل في الجانب العملي، أريد صلوات عالية نهديها لروح مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ما هي آليات العمل لكي نكون عاملين بالقرآن الكريم؟ هناك ثلاث خطوات أركز عليها بصورة مختصرة لئلا أطيل. عندي مصيبة، أريد أن أوفي المصيبة حقها، ولازم نفرغ أرواحنا بعد ما نغذي عقولنا، نفرغ أرواحنا لأهل البيت عليهم السلام، نوفيهم حقهم هذه الليلة. الخطوة الأولى حتى نكون عاملين بالقرآن، علينا أن نلقن أنفسنا بالقرآن كعهد بيننا وبين الله. القرآن بالنسبة لنا شنو؟ بالنسبة لنا إحنا شنو؟ إحنا يمكن نرى القرآن برؤية، بس المعصوم يقول لي يفترض أن ترى القرآن برؤية أخرى، يعني ترى القرآن بشكل آخر. أهل البيت يعتبرون القرآن عهد بينك وبين الله، بيننا وبين الله، اتفاق، عقد. من نزلك من عالم الذار، من تلك العوالم، يقول ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذاك العقد موجود. تفاصيل هذا العقد شنو؟ اتفاق. القرآن، القرآن هو نهج بيننا وبين الله، اتفاق بيننا وبين الله، عقد أن نعيش به وننهج نهجه ونسلك طريقه. هذا اتفاقنا بيننا وبين الله. حتى نكون عبيد نلتزم بالقرآن. القرآن الخطة، المنهج اللي عبر عنه الإمام الرضا، والطريقة المثلى، الطريقة أفضل طريق أنت تسلكه هو القرآن. يقول الإمام الصادق عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فينبغي للمرء المسلم أن يقرأ عهد ربه، وأن لا يغادر قراءته ولو في اليوم 50 آية. 50 آية تقرأ القرآن، هذا على الأقل. تلقن نفسك بالآيات، تذكر نفسك بالآيات، حتى تتشرب الروح والعقل والنفس وذرات الجسم. حتى ذرات الجسم، هذا ترى مو كلامي أنا، كلام أئمتنا، يقولون أن قراءة القرآن في فترة الشباب لها قيمة مختلفة. يقول الإمام الصادق بأبي وأمي: من قرأ القرآن وهو شاب اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجاء يوم القيامة والقرآن حجيزه عن النار، يحجزه، يمنعه من أن يكون في النار، يحميه. من يقرأ القرآن يعني يلقن نفسه، يضيء عقله بالقرآن. القرآن يصطدم بفكرة تلمع في عقله آية، يصطدم بمفهوم تتجلى أمام عينيه، عبارة في القرآن الكريم، حماية لا يخترق أبدا، لا فكريا ولا ثقافيا ولا عقائديا ولا سلوكيا، يبقى محصن. هذا واحد. اليوم الثقافة، قسم من الناس يعتني بشراء كتب الثقافة ويعتني بالاطلاع، هذا جيد، بالعكس ندعو للانفتاح على ثقافات الآخرين، ولكن ما هو المعيار الذي على أساس من تقبل الأفكار وتزن الأفكار؟ لازم يكون القرآن متجلي في ذهنك، القرآن له نصيب، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن القرآن لا يكتفى بقراءته، بل هناك دعوة من الروايات لاستظهار الآيات، يعني الاستفادة من الآيات، استنطاق القرآن الكريم، الوقوف على بيناته بصائره. أخواني أخواتي، في كلمة جدا هامة أريد أقولها، القرآن دلالاته على قسمين: دلالة واضحة جلية، بس تقرأ القرآن تعرفها تفهمها، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، واضح الله ما مثل شيء، ليس كمثله شيء. يسمون هذه الدلالة نص. نص يعني الدلالة النصية هي الدلالة التي حفظوها، هذه هي الدلالة التي لا تحتمل معنى آخر، يسمونها نص في المطلوب. بعض دلالات آيات القرآن خفية مو جلية، ما نقدر إحنا نوصل لها، مهما حركنا عقولنا يبقى المعنى، تحديد المعنى منطقة مجهولة، ما نقدر. أعطيكم مثال، قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قريتوا الآية هذه؟ طيب من هو الرجال؟ هويتهم منه اللي على الأعراف، يقفون على الأعراف ويعرفون كلا بسيماهم. خلوا الروايات على جنب، كلمات المعصومين الآن، أبي إحنا وعقولنا والآية، هل نقدر بعقولنا أن نشخص ونحدد الرجال الموجودين في الآية منهم؟ ما نقدر. تقول الاحتمالات، احتمالات، باب الاحتمال مفتوح، احتمل اللي تريد. نقول لك شو المقصود، اللي الله يقصده من الرجال منهم، عين، مو تحتمل، كلام الله هذا. منو يعرف الرجال هؤلاء؟ بس بدون ما ترجع لرواية، أبي بعقلك، بدون رواية، بدون كلام معصوم، ما تقدر. لو فكرت ما فكرت ما تقدر تشخصهم، ما تقدر تحددهم، لأن القرآن يتكلم عن دائرة غيبية، تكلم عن عالم غير عالم الدنيا، عن عالم الآخرة، ولما يدخلون أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ذاك العالم. هناك منطقة اسمها الأعراف، وهي أعلى منطقة، سور يمنع أو يحجز بين أهل الجنة وأهل النار. وعلى الأعراف رجال، يوقفون رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار. منو؟ ما أدري. تسألني حتى لو أسألك تقول ما تدري، قطعا ما تدري. هذه من الآيات التي دلالتها تحتاج إلى إضاءة الوحي، تحتاج إلى معصوم. لا بد أن نرجع إلى أئمتنا، إلى أهل البيت الذين زودوا بعلم الكتاب، فاكتشفوا أسرار القرآن وبواطن القرآن ومعاني القرآن وفضاءات القرآن الكريم. ولذا يورد الشيخ المجلسي هذه الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، قال: والأعراف كثبان بين الجنة والنار، يقف عليها رسول الله ونحن معه في ذلك اليوم. وهذه الآية فيها بحث عميق جدا وله طعم عجيب غريب، بس مو مجال الآن أبحث، عجيب. زين، حتى نبحر في القرآن الكريم نشوف شلون هالمعاني تتجلى لنا شيئا فشيء. هذا مثال. زين، الخطوة الثالثة، إذن في الخطوة الثانية نحن نحتاج إلى نور المعصوم. يجيني واحد يقول أنا بس جيب لي دليل من القرآن، حتى المحاورات أشوفها صارت هذا الداء كنا نسمعه من البعيد، ليكون هالأسطوانة هذه نسمعها بيننا، ترى مو اللي ربانا على أهل البيت هذا، لما تتكلم جيب لي فقط دليل من القرآن بس. زين القرآن يحتاج له إلى مبين شارح، يحتاج له مجلي لبعض النقاط الخفية، يعني معناها كلام شنو؟ كلام معصوم، يعني يحتاج إلى رواية. ما يصير فقط القرآن لوحده. النبي يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، مو فقط القرآن، لازم كلام العترة بجانب القرآن الكريم. زين، ولهذا أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه. أنا اللي أنطق، أنا اللي أبين، أنا اللي الله زودني بعلم الكتاب، وهذا ينطبق على باقي أولاد المعصومين. الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطوات المهمة أن نجعل القرآن حكما في حياتنا، معيارا وميزانا نحتكم إليه عند الخلاف والاختلاف، عندما نريد أن نحقق في مفاهيمنا وأفكارنا. فالقرآن يتسع لكل مستجد ويمكنه أن يحدد الموقف، سواء أنت تتخصص وتفهم القرآن أو ترجع للمختصين، بس هذا موجود في القرآن. والله ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد حتى بينه للناس، موجود. ولنثق بالقرآن الكريم. يقول الإمام الصادق من شك في القرآن فقد كفر. الآن خل أذكر لكم صورتين من صور الاحتكام للقرآن الكريم، وشوف حاجتنا للمعصوم الذي يبين القرآن، احتكام للقرآن بس ببيان المعصوم. في زمان المعتصم جاء شخص سارق أقر بالسرقة وأرادوا أن يقيموا عليه الحد. مجموعة من العلماء موجودين في ذلك المجلس، ابن أبي داود واحد منهم قال المعتصم منين تقطع اليد؟ قال ابن أبي داود تقطع من الكرسوع طرف الزن من هنا، استنادا إلى آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اليد اللي تمسح شنو في التيمم؟ مقدار اليد شنو؟ كف هذا فقط، مو الشكل تسمى يد ولا لا؟ يد. ثاني قال لا، اليد تقطع من المرفق من هنا. ليش؟ استنادا إلى آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإلى المرافق كل هذا حد اليد. طيب هذا احتمال وهذا احتمال، يعني الدلالة في الآية نصية ولا لا؟ مو نصية، لأنها تحتمل أكثر من احتمال. منه يحدد الاحتمال الصحيح؟ حكم الله حقيقة، مو احتمال، هي هذا حكم. يمكن لا يمكن؟ ما يمكن، هذا ما يصير، هذا حكم الله. يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فاقطعوا أيديهما، نقطع اليد، بس منين نقطع اليد؟ من هنا من هنا منين؟ وبعضهم يقول من هنا، روحها كلها. الإمام الجواد كان موجود بأبي وأمي، قال للمعتصم ما تقول يا ابن الرضا؟ أريد أنت كلامك شنو؟ ترى يعرفون أهل البيت، يعرفون أن الذي يكتشف حكم الله وواقف على حكم الله هم دون غيرهم. قال له شو تقول يا ابن رسول الله؟ قال تقطع اليد من أصول الأصابع، من هنا فقط، لا من هنا ولا من هنا. قال له وما الحجة في ذلك؟ دليل شنو؟ أنت تستغرب فعلا، شو اللي يخلي من أصول الأصابع؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول السجود إنما على سبعة، على الجبهة بالجبهة واليدين والركبتين والرجلين. يقول فإذا قطعت اليد من الكرسوع من هنا طرف الزند يعني أو المرفق، لم يبق ما يسجد عليه، والمساجد هذه لله، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا لله، وما لله لا يقطع، يبقى لله. زين، فهذا يكفي. طيب الأصابع يعبر عنها باليد، الذين يكتبون الكتابة بأيديهم. احنا شلون نكتب لما نمسك القلم؟ شلون نكتب؟ نكتب نمسك القلم بشنو؟ أصابعنا. إذن الأصابع يقال لها يد ولا لا في القرآن؟ فلما نقطع الأصابع قطعنا اليد ولا لا؟ شلون ربط الإمام بين آية وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وربط بين تطبيق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ ولذلك أعجب المعتصم باستنتاج الإمام الجواد عليه السلام فأقر قوله وقطعت يد ذلك السارق من أصول الأصابع. معصوم، نور معصوم، هداية معصوم. كذلك دائرة أخرى وأختم، مثال نحتكم إلى أهل البيت أو إلى القرآن الكريم في مفاهيمنا. اليوم أكو مفاهيم تتحرك في الساحة، حرية، تعددية، ما أدري شنو، كثر شعارات. طبعا ما نرفض هذه الشعارات مطلقا، احنا نحكم القرآن ما يقبل منها وما يرفض سعة وضيقة. القرآن له الحاكمية. واحد يقول تعدد الحقائق، التعددية الدينية شنو؟ هي تعددية اجتماعية، تعدد الحقائق أو لا، هي حقيقة واحدة لكن مظاهرها تتعدد. كلام كثير في قضية التعددية. نرجع للقرآن، ووالله لا يضيق القرآن عن إعطاء الجواب وإن كانت كأصول. الله عز وجل يقول الحقيقة واحدة والباب واحد والحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد، الحقيقة واحدة، والطريق واحد. ماكو عندنا حقائق كثيرة والحق مع كل هذه الحقائق وكل الطرق كل السبل هي حق. لا، حق واحد، طريق واحد، باب واحد. الحق مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي يدور معه حيثما دار. يبقى علي هو علي، ويبقى نهج علي، ويبقى أهل البيت عليهم السلام هم الهداة إلى كتاب الله ومظهر لطف الله في هذا الكون وهو القرآن الكريم. علي وما أدراك ما علي، هذا الذي يمر عليه عبد الله بن عباس ويخرج معه في جوف الليل إلى البقيع يسأله عن البسملة، وإذا بنور الصبح ينبلج يقترب. هذا كناية عن الاقتراب، يعني عن انقطاع اقتراب من انتهاء الليل. هذا كناية، وجي واحد يدقق على العبارة، إلى أن ينبلج نور الصباح، يعني أمير المؤمنين هذه الليلة لا صلى صلاة الليل ولا تدخل فيها الدهاليز. هذه تعبيرات كنايات عن طول الوقت الذي قضاه معه عبد الله بن عباس. هذه تعبيرات، يجب أن نعرف كلام العرب كيف يكون. طيب يقول ابن عباس ولم ينقضي علي من كلامه حول البسملة، قال ولو شئت لأوقرت 70 بعيرا في تفسير البسملة. شو يقول علي بن أبي طالب في البسملة؟ أسألك، 70 جمل محملين بكتب فيها تفسير البسملة، شنو يعني شنو؟ بس يوقف العقل متحير، بسم الله الرحمن الرحيم، شنو 70 بعير محملين بتفسير البسملة؟ ترى توقف، صدقني توقف، أنت عاجز وأنا عاجز. هناك آفاق للقرآن الكريم، ولذلك ما عرفت الأمة حق علي بن أبي طالب. عطل علي يظل ببيته ممجلس، جالس. الله، أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ علي بن أبي طالب الذي عنده علم الكتاب يقعد بالبيت. هذا الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، هذه أمة عرفت علي بن أبي طالب، يقول له واحد كم مشعر في رأسي، يقول استخفاف. هل تتوقف الأمة على عدد شعرات رأسك وما عرفت عدد شعرات رأسك؟ صار أين علي في موارد العلم؟ أين علي في آفاق القرآن؟ للأسف الشديد مظلوم. نقرأ في زيارته السلام عليك يا أول مظلوم، مظلوم بأبي وأمي. الليلة الكل يعيش بأساءة أمير المؤمنين بأبي وأمي. اللي يعرفون علي بن أبي طالب هم اللي يحسون بفقده، يحسون بمصابه. كيف رحلت روح علي بن أبي طالب من هذه الدنيا؟ تريد أقول لك شيء؟ ترى مما هو ثابت في رواياتنا أن عليا عليه السلام يحضر عندما يقرب وقت الاحتضار، يحضر تشوفه يقول يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو كافر قبلا. الرواية تقول إذا نزل ملك الموت قال رسول الله لملك الموت رفقا رفقا بمحب علي بن أبي طالب، شوية شوية عليه، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. شوف بركات الولاية لأهل البيت ومعرفة أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم ثبتنا على ولايته يا الله. أقول هو يحضرك ويحضرني عندما تقترب الروح من الخروج من هذه الدنيا. ما أدري أنت تحضر بروحك علي بن أبي طالب هذه الليلة؟ تحضر روحك هناك ببيته، وإحنا ما حضرنا، أجسامنا ما كانت موجودة، لكن مثل ما قلت لك أول ليلة خل روحك مع الأحداث وترى الله يحسبك فيها ويخليك حضرت ذلك المورد. خل نحضر أرواحنا عند أمير المؤمنين نحف به آجركم الله. يقول أمير المؤمنين بالأمس أنا صاحبكم واليوم أنا عبرة لكم وغدا أنا مفارقكم. ثم أوصى الحسنين عليهما السلام قائلا أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما وقولا للحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلى أن قال وصلاح ذات بينكم فإني سمعت رسول الله يقول وصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. ثم قال الله الله في الأيتام لا يغبوا فينا تغبوا أفواههم ولا يغيبوا بحضرتكم. الله الله في الصف القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله في جيرانكم فإني سمعت رسول الله يوصي بهم. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في الصيام فإنه جنة لكم من النار. وإذا بعلي يوصي بابن ملجم بالذي ضرب الله يا علي ما هذه الروح؟ قال أبصره ضاربي فأطعموه من مطعمي واسقوه من مشربي، فإذا أنا نجوت فأنا أولى بدمه، وإذا أنا رحل فاقتص منه يا حسن ضربة بضربة، ولا تمثلوا به، فإن النبي نهى عن المثل ولو بالكلب العقور. شوف القيم عند أهل البيت. وإذا بأمير المؤمنين بعد أن أتم هذه الوصايا التفت إلى أولاده وأوصاهم بزينب، بزينب، الله الله في زينب، الله الله في هذه المخدرة المدللة اللي عاشت في ظل أبيها معززة، يقول لهم الله الله بزينب، ترى من بعدي وديعة عندكم. ولهذا زينب تقول، تقول ماني كنت مدللة قومي وهلي. ترى بكاءك هذا يحرق قلبي، يعطيني طاقة. ليلة وفاة أمير المؤمنين، عنوان الولاية وين؟ المواساة. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. زينب تقول، تقول، تقول ماني كنت مخدرة قومي وهلي، 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 وكان حيدر هو عز وشافلي، حتى من طبره قل الدليلي. يا علي، أمير المؤمنين ما نسى زينب. وقعت زينب على أبوها تقول لأبويا علي من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا، من لنا بعدك أبويا؟ قالت أبا، أبا، حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء، أريد أسمع منك بويا حديث كربلاء. هذا من الأمور الغيبية التي وصلت إلى أم أيمن. أبا حدثني بحديث كربلاء، شو اللي يصير بي بكربلاء؟ أسمع أم أيمن تقول كيت وكيت، حدثني، أريد أسمع الحديث منك بويا. قال لا بني زينب، الحديث ما حدثتك به أم أيمن، كأن بك على جمال ضالعة نحيفة، يطاف بك من بلد إلى بلد، أين المنادي وزينب؟ وسيدتها ومصيبتها. ثم عرق جبين الإمام، أخذ يمسح عرقه بيده، قالت له أبا أراك تمسح جبينك؟ قال لها نعم بني، لقد سمعت حبيبي رسول الله يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه. عندها نادى زينب وأبتا، أسمع صوتك، صوتك نادي، وعليا وإماما، يا علي، يا علي، يا علي. أتم الإمام وصايا، قال أبنائي حولوا وجهي إلى جهة القبلة، توجه إلى القبلة، قرأ سورة ياسين، قال الله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أدار عينيه في أولاده مودعا،
أنا مناد وعليا وإماما عندها عرق جبين الإمام وسكن أنينه. نوقف على أقدامنا، هذه مصيبة إمامنا. عرق جبين الإمام سكن أنينه، مدد يدي أسبل رجلي غمض عيني. صوتك قبل صوتي بعد بكت زينب، بكت زينب ودمع العين دم سال، صاحت بصوت يصدع الأجبال. والله الجبال الجبال الجبال، ويا بعيد بعيد البلا من الدار تنشال تنشال تنشال، وموحش مكانك يظل يهلال. وين وياي يا وموحش مكانك يضال يضال يا هلال. شرع الإمام الحسن في غسل أبيه، وإذا به يسمع صوت من بعيد، صوت مرأة محزونة العبرة متكسرة بصدرها، يقول له خايا بهيدة الجرح شدة بهيدة، أبويا مجروح ترى مطبوح. أهلا أهلا بهذه العبرة، أهلا بأهل الولاء. تقل بهيدا بهيدا الجرح شدة بهيدا، والله شديدة شديدة طبرته والله شديد.
حنط بباقي حنوط رسول الله كف، حملوه على الأكتاف، نعش علي يحمل هو العرش، نعش علي على الأكتاف يحملون يسيرون به. وإذا بالإمام الحسين، الإمام الحسن من بعيد يسمع صوت من وراء ونائحة نوح، يلتفت وإذا بها زينب. ولا أخويا صدق ما أخذين أبويا، صدق تخلوني بدون علي، شلون أعيش بدون أبويا؟ لا أمي ولا أبويا، ما أقدر أعيش بالدنيا. يقلها ها يا زينب، ها يا زينب يا زينب، ها يا خيتش جابك. اسمع اسمع الحسشة، هذا راعي الحسشة شو يقول؟ يقول يا زينب يا زينب، والله يا زينب
هاي خيت شجابك شلون طبعت بالدموع ثيابك والله ثيابك 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 أدري مفجوعة بأعز أحبابك.
للأحسائيين طور يسمونه الطور الجنايزي، نعزي أهل البيت بطورنا وبنفسنا.
تقل لي يا حسين بالله النعاش وأن
لا 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 هذا مو طور
مو طور. تقل لي يا حسين يا حسين النعش بالله هو النار والله يردن يردن بناته بناته يود عنا ينوح انا عليه عليه ويناد بنايا يا علي يا علي يا ويلي ويردان يشبع عن شوف شوف من ابويا الراح عنا صح ونادي وعليا واماما وسيدا
فلا والله لا انسى عليا وحسن صلاته في الراكعين ليلة القدر هذه وليلة الاستشهاد وقلوبكم حاضرة قلوبكم متوجهة إلى موارد العطاء وإلى مساكن بركة الله وهم أهل البيت توسلوا إلى الله بهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله بحق نفس علي بن أبي طالب التي لم تعصك طرفة عين بها يا الله عجل فرج إمامنا وفرج المؤمنين بفرجه يا الله شافي كل مريض اقض حوائجنا يسر عسرنا فرج عنا وعن جميع المؤمنين سيما المسجونين يا الله شف هذه الغمة عن هذه الأمة محمد وآله سرج الظلمة. إلهي وسيدي اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات شفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.